بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نحن ما زلنا نناقش الطوفي في الشذوذ الذي ذهب إليه، والذي يتلخص في دعوى تقديم المصلحة على كل من النص والإجماع. ذكر ذلك مفصلا في كتيب له في شرح الأربعين النووي. طيب، في آخر درسنا السابق قلنا إن الحجة التي أو من الحجج التي يتمسك بها الطوفي في هذه الدعوة قوله أن النص مختلف، النصوص مختلفة وليس بينها وفاق، في حين أن المصلحة لا خلاف فيها. وما كان الاتفاق متوفرا فيه مقدم على ما كان فيه اختلاف، ومن ثم فإن المصلحة التي لا خلاف في أنها مستند الأحكام مقدمة على النص الذي ثبت بالاتفاق أن فيه اختلاف. وكنا نناقش هذا الكلام، قلنا لو أنه قال اختلف العلماء في فهم النصوص القرآنية أو نصوص السنة النبوية لقلنا هذا الكلام سائغ مقبول، لأن العلماء فعلا يختلفون في فهم النصوص الظنية، ظنية الدلالة، لكنه لم يقل هذا. ما قال إن فهوم المجتهدين تختلف حول النص، وإنما قال النصوص بذاتها مختلفة، وهذا ما لا يقوله مسلم بشكل من الأشكال. نعم، فوقفنا عند هذا، أردنا أن نبدأ نقرأ النص، انتهى الوقت. الآن نقرأ النص الذي ذكرنا فيه هذا الكلام. نقول وإنما شأن الطوفي في هذا، في هذا الزعم كشأن من رأى ثلاثة في الصحراء اجتهدوا. أظن ذكرت هذا المثال في الدرس الماضي، نعم، لكن نقرأه الآن. كشأن من رأى ثلاثة في الصحراء اجتهدوا في معرفة جهة القبلة، فصلى كل واحد منهم إلى الجهة التي هداه اجتهاده إليها. يعني واحد هداه اجتهاده أن القبلة هكذا، والآخر هداه اجتهاده أن القبلة هكذا، والثالث هداه اجتهاده أن القبلة هكذا، نعم، وكل واحد صلى إلى الجهة التي هداه اجتهاده إليها. فاستدل هذا الإنسان اللي هو الطوفي من عملهم على أن القبلة موزعة في ثلاث جهات. القبلة مو فهم الجهة التي بها، وأنها متعارضة المكان تسبب للمسلمين الخلاف. هذا المثال ينطبق فعلا على ما يقوله، ما دامت النصوص بحد ذاتها مختلفة وليس فهم العلماء، إذن معنى ذلك أن اجتهاد ثلاثة في القبلة توازعهم اجتهادهم، واحد قال القبلة هكذا، والثاني قال القبلة هكذا، والثاني قال القبلة هكذا. معنى ذلك فيما يفهمه الطوفي أن القبلة ذاتها مختلفة وليس فهم المجتهدين حولها مختلفين، هذا لا يقوله قائل. وإذا تأملت في كلامه وجدت أنه إنما يقصد بالنصوص حقيقتها لا الفهم لها. لو أراد الفهم ما في مشكلة، إذ هو يقول عن المصلحة في مقابلها ورعاية المصالح أمر حقيقي في نفسه، فهو إذن إنما يقابل ذات النصوص بذات المصالح، ثم يفوه بما لا يقول به مسلم من أن النصوص متعارضة متخالفة في نفسها. إذن هذه حجة باطلة بالبداهة. نعم. طيب، وأما الشق الثاني من كلامه وهو أن المصالح لا خلاف فيها، فماذا نقول عن كلامه هذا؟ الواقع أن الطوفي جاء في كلامه هذا يعني صورة لقضية منطقية لكن مزيفة واضحة البطلان. نعم، قضية المنطقية عادة تتكون من مقدمة ونتيجة. نعم، من مقدم وتالي. نعم، من صغرى وكبرى، يعني من جملتين، جملة الأولى بيسموها صغرى والجملة الثانية بيسموها وكبرى، ولازم يكون في كلمة متكررة بين الصغرى والكبرى ومعنى الكلمة واحد، هي اسمها قضية منطقية. هو جاء بهذه الصورة، قال وأشار إلى ما تعرف عليه الناس في مجتمعاتهم من المصالح التي تمارس، قال هذه مصالح، مظبوط. ثم قال وكل مصلحة لا خلاف فيها. لما قال وكل مصلحة لا خلاف فيها، ماذا يعني بالمصلحة؟ المصلحة الذهنية الكلي الذهني الذي يحتاج إلى نعم تطبيق وإسقاط على الجزئيات. ثم قال إذن هذه المصالح الجزئية لا خلاف فيها. هون ظهر ما منقول التخبط، ظهر الدجل، ظهرت السفسطة. نعم، هذا مهم جدا أنه نبينه، لأنه كثيرون هم فعلا اللي قالوا مظبوط كلامه يا أخي الطوفي عميكي صحيح. هلأ الناس صباح مساء وتنعم يركضوا صباحا إلى معايشهم، عم يمارسوا مصالحهم، ما هيك؟ أعمالهم مصالحهم الجزئية، من بيع، من شراء، من ربا، من لهو، من سرقة، كله هاي ما حدا بيعمل شيء من هنوع إلا وهو يرى أنه مصلحة. طيب، هي مصالح جزئية. وقال طيب هذه مصالح، ولقد اتفق العلماء من أقدم العصور إلى اليوم أن المصالح لا خلاف في ضرورة التمسك بها وبناء الأحكام عليها. في ناس خالفوا من أنه لا والله اليهود ما هيك بيقولوا، نقول مظبوط. النصارى ما هيك بيقولوا، المسلمين ما هيك بيقولوا. المصلحة هي ما يحج إليه كل إنسان وما ينبغي أن تنبني عليه الأحكام، نقول مظبوط. إذن لكان هذه المصالح اللي في الأسواق والناس عم يمارسوها هي عبارة عن أمر لا خلاف فيه نهائيا وينبغي أن تنبني الأحكام عليها. واضح الزيف في هذا الكلام؟ واضح. يعني احنا هي مسألة بالمناسبة مسألة منطقية بس لازم نعرفها. وين الزيف صاير؟ الزيف صاير انه ما يسمى بالحد الأوسط المتكرر بالجملة الأولى والجملة الثانية مو واحد. أم ينظر الطوفي إلى ما يمارسه الناس من جزئيات المصالح، شايفين كيف؟ أم يقول هذه مصالح من وجهة نظرهم؟ نقول مضبوط. بعدين قال وقد اتفق العقلاء منذ أقدم العصور على أن المصالح حق وينبغي أن تبنى الأحكام عليها. طيب المصالح يلي هلا هي بالجملة الثانية هي نفس المصالح يلي أشار إليها، يلي بالسوق هذا عم يسرق وهذا عم يأكل ربا وهذا عم يمارس فاحشة وهي ماشي بسبور وهي كذا، هذه المصالح هي نفسها؟ لا، هنا أشار إلى المصالح الجزئية التي تختلف حسب الأعراف، مختلفة ما في أكثر من خلاف فيها. وهناك تكلم عن المصلحة التي هي كلي ذهني، واضح كيف؟ نعم، هذه سفسطة. هذا مثل إيش؟ يجيبوا عادة علماء المنطق مثال أوضح على هذا. واحد رسم فرس على اللوح، صورة لفرس، قال لطلابه هذا فرس، طلاب عارفين شو بيقصد، قالوا إيه نعم مضبوط هذا، قال وكل فرس صاهل، مضبوط كل فرس صاهل، وأمشروا شو قال، فهذا إذن صاهل، مضبوط. طيب وين الغلط صار؟ الغلط انه الحد الاوسط يعني المتكرر بالاولى شكل بالثاني شكل، لما قال هذا فرس يعني صورة فرس، بعدين لما قال وكل فرس صاهر الفرس الحقيقي. هذه لازم كتير من اللي بدون يدسوا بدون يزيفوا مشتغلوا هيك شغلة بالتاني من لقب عليه. نعم، فهذا من هالقبيل. لما بيتحدث الطوفي عن المصالح الجزئية التي يمارسها الناس وكانت ولا تزال محل خلاف، محل خلاف، الأعراف تلعب دورا في هذا، الثقافة تلعب دورا في هذا، الموروثات من الأجداد والآباء تلعب دورا في هذا. لذلك بتروح لدولة بتلاقي هناك مصالحهم عكس المصالح الموجودة في دولة تانية في دولة تالتة، وكلهم بيقولوا مصالح. إذن المصالح الجزئية التي تمارس فعلا محل خلاف ولا محل وفاق؟ محل خلاف كبير. حاولوا علماء الاجتماع وعلماء الأخلاق وعلماء الفلسفة يكونوا يعني مقياس واحد للمصالح، ما استطاعوا أبدا. الناس مين اللي ما هن ملتزمين بوحي الله عز وجل؟ لأنه بدهم يرجعوا للفكر، بدهم يرجعوا للعادة، بدهم يرجعوا للمزاج، وهذه أمزجة مختلفة والأفكار مختلفة. إذن هذه المصالح الجزئية التي يشير إليها الطوفي محل خلاف وليس محل وفاق. لكن رجع بعدين شو قال، وكل مصلحة هي محل وفاق عند العلماء ومحل اتفاق على أن الأحكام يجب أن تبنى عليها. منقول مظبوط، بس مو المصالح الجزئية، كل مصلحة المعنى العام الذي يبحث كل إنسان عن مضمونه في جهة غير جهة الأخرى الذي بحثه الآخرون. هل هذا الكلام واضح؟ نعم. طيب تعالوا نرى هذا عن مغالطته فيما وصف به نصوص الشريعة. أما مغالطته فيما قال عن المصلحة فكامنة في أنه بنى وهمه هذا على مقدمتين لا رابطة بينهما ولا حد متكررا فيهما. أنا عرفنا شو الحد المتكرر، إذ هو الطوفي ينظر أولا إلى جزئيات المصالح المتصورة في الخارج في المجتمعات، ومعظمها جزئيات اعتبارية مختلف فيها، فيقول هذه مصالح. طبعا الناس اللي مذهبهم تمسك به يقول مظبوط هذه مصالح. نعم. ثم ينظر إلى الجنس المعنوي لها للمصلحة. والجنس المعنوي شو هو؟ كلي متفق على رعايته في جميع الأذهان، لكن هذا الكلي اسمه كلي ذهني، وين موجود؟ بالذهن. فيقول والمصلحة رعايتها حقيقة مجمع عليها. ثم يزهى بفرح يعني بالنتيجة المغلوطة قائلا فرعاية المصالح، أني بقى الجزئية، فرعاية المصالح أي الجزئية أمر حقيقي مجمع عليه. نعم. فهذا القياس الملفق، هذا التلفيق يشبه ما يذكره المناطقة مثالا على السفسطة، وهو أن يشير الإنسان إلى صورة فرس على الجدار فيقول هذا فرس. كان لازم اللي عم يسمع شو يقول؟ لا هي صورة فرس، لكن ما عرفان شو ناوي يقول هذا فرس. ايه خلاص هذا فرس. ثم يشير إلى جنس الفرس القائم في الذهن فيقول وكل فرس صاهل، ثم يأتي بمثل نتيجة الطوفي فيقول عن الصورة فهذا صاهل. نعم. ولا ريب أن التخالف بين جزئيات المصالح المختلف فيها بين الناس وحقيقتها القائمة في الذهن ليس أقل من التخالف بين صورة الفرس على الورق وحقيقته الماثلة في العقل. هلأ الأمم المختلفة كلها على اختلافها بيقولوا المصلحة لازم تكون هي رائدتنا جميعا في بناء القوانين، مو هيك؟ لو رحنا على أوروبا وعلى أمريكا وعلى الصين وكل البلاد، نعم بيقول لازم نحن نتبع المصلحة، هذا الكل الذهني. نعم. الإمبراطورية الرومانية كانت لها قوانينها العجيبة الغريبة، لكن كانت عم تسميها مصالح. اليونانيين كمان نهج مخالف، لكن كمان بيسموها مصالح. إذن المعنى الذهني للمصلحة متفق عليه، لكن عند التطبيق عندما نريد نعم أن نحقق المناط، هذه المصلحة الذهنية تعال عندها نسقطها على الأشياء، هون بقى بيقع الخلاف. واضح؟ نعم. تفضل. لا 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 طبعا، لو قسم المصلحة إلى ملغاة وغير ملغاة لانتهى الإشكال، لأنه على أي أساس تلغى المصلحة؟ على أساس مخالفتها للنصوص. نعم. فإذا قال والله المصالح الملغاة لا نقول بها، نقول ما هي الملغاة؟ سيقول المخالفة للنصوص، يقول خلاص اتفقنا. لكن عنده ليست ثمة مصلحة ملغاة ما دامت أنها مصلحة، ثم هو يدعي أن المصالح لا خلاف فيها. المهم أنه برهن على أن المصالح الجزئية لا خلاف فيها بالمصلحة الكلية الذهنية، هي غير هذيك، هي الخلاصة. والله بدك تسأله له بقى، بدك تسأله له. نعم. يعني هو ربما يقول المصلحة كما يقول الله، ربما يقول هكذا في هذه المسألة، لكنني لا أعلم ماذا يقول. وهذه الصور الجزئية هي شيء غير الحقيقة الذهنية المجردة، وهي ليست أمورا متفقا عليها بحال من الأحوال الجزئية، لأن هذه الصور إنما يصار إليها عن طريق تحقيق المناط، فكل أمر أنيط بتحقيقه نفع ما فهو مصلحة. جيد. لكن ومعظم المنافع كما قلنا في صدر هذا الكتاب أمور اعتبارية تختلف حسب اختلاف المشاعر والعادات والأخلاق. ولقد رأينا كيف أن علماء الأخلاق وقد أجمعوا على تقديس المصلحة الكلية اللي هي في الذهن اللي بدنا ندور عليها وينها. نعم. لم يتمكنوا أن يصيروا إلى أي اتفاق على مسمياتها الجزئية حينما حكموا في ذلك عقولهم وحدها أو أعرافهم وحدها، بل لم تتمكن عقولهم من الاستقلال بالنظر والحكم، إذ سرعان ما تغلب عليهم وحي الشهوات والأهواء ومقاصد الأنانية والأثرة. وليته قد تخلف به الزمان من الطوف يعني حتى رأى عصرنا الحاضر وتعقد مسائله وحيرة أهله وتضارب آرائهم وتباين مذاهبهم، إذن لوجد أن المصلحة التي سماها حقيقة لا تختلف ليست إلا سرابا قد ضل سعي الناس وراءه. ما في داعي أن نقول يعني لو تأخر به زمن العصر الماضي يلي كان بإمكان يرجع ويعتبر فيه. نعم. قلنا أن الحضارة الرومانية كانت لهم مصالحهم لأنها من عندها مفاسد، الحضارة الفارسية كانت لهم مقاييسهم المصلحة اللي الرومانيين بعدوها مفاسد. نعم. وأظن أنني ذكرت بعض الأمثلة على ذلك عند قدماء الرومان. في ظل الحضارة الرومانية الرجل إذا ولد له مولود العادة والمصلحة، المصلحة تقتضي أن يغمسه في دن كبير من مائع، أي مائع ماء نبيذ أي شيء، ويبقيه لبعض بضع ثواني ثم ينتشله. فإن كان من القوة بحيث قاوم عوامل الاختناق ولم يختنق فرح واستبقى أنه يعني رزق مولود جيد مقوي مهيئ للحياة العسكرية اللي كانت هي الأساس في مجتمعاتهم. وإن مات أثناء غمسه مات غير مأسوف عليه. لك المجتمعات الأخرى بيعتبروها جريمة لكنه لم يكن أرى ذلك جريمة بشكل من الأشكال. كثير من المجتمعات كان أفرادهم يرون أن يعني ما يتعلق باختلاط أزواج والزوجات والأنساب ما فيها شيء، والرجل إذا نزل ضيفا عند أسرة ممكن أن يكرمه لا بالطعام والشراء فقط بل بفتاة إما بنت له أو زوج ربما. وقصة الزواج في العالم كتاب للدكتور علي عبد الواحد، وفي فيها أشياء غريبة من هذا وكله عندهم مصالح. غريب جدا الطوفي كيف يقول يصف الأمر بنقيضه. ما هو مضرب مثل في الاتفاق وهي النصوص القرآنية ولها محل خلاف، وما هو مضرب مثل في الخلاف يقول هو محل اتفاق. نعم. وقلنا لو كان قصده الفهم وافقناه، فهم النصوص مع الخلاف مظبوط، أي نصوص، نصوص ظنية. ولكن هكذا من أجل هذا قد جاءت نصوص الشريعة مفتاحا لما استغلق على الناس فهمه وهداية إلى الحق الذي التبس عليهم أمره، إذ الخالق أعلم حيث تكمن مصلحة عباده وحيث تكمن مضارهم. ومن هنا كانت المصلحة الحقيقية ما عرف بهدي النصوص أو توابعها، ولا عبرة بمن قد يحسبها مفسدة، وكان كل ما خالفها مفسدة، ولا عبرة بوهم من ظنها مصلحة، وصدق الله القائل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه نهاية يعني إصغائنا إلى شذوذ الطوف ومناقشتنا له. في حدا منا له سؤال في شيء؟ نعم.
العقل ما بيستطيع
في أي مجال من مجالات يتحرك بمعرفة المصلحة؟ لا، العقل مشكلته موهن. ربما كانت هنالك مصالح يستطيع العقل أن يستقل بفهمها، لكن المشكلة ليست هنا. المشكلة أن الرعونات والرغائب النفسية والشهوات تزاحم العقل وتحكم على الكيان الإنساني بعيدا عن العقل، فيلتبس على الإنسان أنه هذا حكم العقل ولا حكم الرعونات النفسية. الإنسان لو استطاع أن يحرر نفسه من رعوناته وشهواته وأهوائه وأن ينقاد لحكم العقل الصافي من الشوائب، يمكن ربنا سبحانه وتعالى كان جعل شريعته مختصرة أكثر بكثير من هيك. لكن علم الله عز وجل أن الإنسان مبتلا بكثير من الدوافع الأخرى، ومن ثم يعني صوت العقل ضعيف بينهما. علماء الاجتماع مو علماء الدين يقولون دوافع التي تدفع الإنسان إلى الذهاب والإياب في الأسواق، عند على بكرة لما بتطلع من النافذة وبتشوف الناس رايحين بسيارات وهذا راجع وهذا ماشي وهذا بالدراجة وهذا بالسيارة وهذا حامل حمل وهذا جاي وهذا كذا، كلهم رايحين. هذه الدوافع حصة العقل فيها كدافع ما بيطلع أكثر من 40%. 60% لهذه الدوافع شو هي؟ الرغائب والأهواء والشهوات والحظوظ النفسية. فلا يستطيع الإنسان أن يتحرر من أهوائه، يقول هذا حكم العقل وهذا حكم النفس، بيمتزجوا هدول مع هدول. نعم. ولذلك الباري عز وجل أنجد عباده بالوحي حتى يوضح لهم أنه هذا هو حكم العقل، رجعوا بتلاقوا هذا هو الكلام. فإذا وجدتم أن هنالك دافعا آخر يخالف ما نقول فهذا ليس دافع عقلاني، هذا دافع رعوني وعصبية وشهوات وأهواء معروف.
ويقول العقل له نسبة 60%
بتحديد المصلحة. لا، المصلحة المرسلة اللي بدنا نتحدث عنها نحن أشرنا إليها يعني مناسبات عابرة، هي مرتبطة بالمقاصد الشريعة الإسلامية، ارتباط الجزء بالجنس. شايفين كيف حكينا الكلام؟ يعني مثلا هلا راح نحكي هذا الموضوع. نعم. ما يتعلق بجمع سيدنا أبو بكر للقرآن، جمع بين دفتين، سأل النبي ما عملها، بدك تدور على دليل يستند إليه سيدنا أبو بكر بين عمل بالذات ما فيه، ما هيك؟ هل هذا يعني إنه أبو بكر اعتمد بس على عقله؟ لا أبدا. في عند منا مقاصد الشريعة الإسلامية اللي هي الجذور أو الجنس العالي للمصالح، مصلحة الدين، مصلحة الحياة، مصلحة العقل، مصلحة النسل، مصلحة المال. عليكم مراعاة هذه المصالح الخمسة بهذا الترتيب. مضبوط. جمع القرآن بين دفتين دخل تحت مصلحة الدين ولا لا؟ عظيم. هذا هو مستنده، وإلا أما العقل وحده مستحيل، لا يكفي. نعم. العقل هو الإدراك، حصة العقل هو الإدراك. نعم. بالعقل يدرك أن الدين ينبغي أن ترعى حقائقه وضوابطه وقوانينه، وبالعقل أدركت أن مصدر ذلك هو الوحي من عند الله، وبالعقل أدركت أن رعاية الدين هو الذي يحمي المجتمع من أسباب الشقاء. أدركت لما البارحة كان يؤلي إلى آخره. فلما عرفت ذلك رأيت أن جمع القرآن بين دفتين، إحداث جامعات ما كانت موجودة للتعريف الناس بالإسلام وما إلى ذلك، هذا مما يحفظ هذا الجنس من المصالح. فالعقل ممزوج بهذا، لكن العقل شو دوره؟ تلقي الوحي وإدراكه. العقل يتلقى ثم يهضم ويدرك ويصدق وبعدين يطبق. نعم هلا نحن اليوم هالمجموعة اللي موجودين بها الدرس متفقون على انه لازم قوانيننا تكون خاضعة للمصالح، ما هيك؟ مو هيك؟ هلا كلنا متفقين على انه المصلحة هي رائدتنا في الحياة. في حدا منا بيختلف؟ ها؟ بسأل عظيم. اجينا لنطبق، تعوا بقى لنشوف شو هي المصالح وشو هي المفاسد. اذا واحد قال والله من المصلحة انه الست المرأة تطلع حاسرة سبور، لانه والله هي مصلحة يا اخي، اليوم بدها تشتغل مع الرجل وكذا، وما بصير تروح لابسة الملاي وكذا تقعد تشتغل عاملة مع الى جانب الرجل. وبعدين يا اخي الانسان بده كمان ينبسط، مو مصلحة البسط ولا مصلحة. فإذا كانت المرأة نعم جمالها ظاهر وواضح وكذا، وإن الله جميل يحب الجمال. واحد تاني قال لا والله هذا العمل سيتسبب عنه أضرار وهي كذا وكذا وكذا وكذا. إذن شو بتريد؟ قال لازم تكون مغطاة من الفرق للقدم نهائي، ما حدا يشوفها منه. إذا واحد قال لا 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 هيك ولا هيك، كنا عم نقرر قبل شوية انه المصلحة محل اتفاق، اني مصلحة يلي في الزين. اجينا لنطبقها على الارض وجدنا اننا قد اختلفنا. ومو بس هي المسألة، دائما الكلي الذهني محل اتفاق عادة، فاذا اردت ان تطبقه على الجزئيات ظهرت عوامل الاختلاف. مو واضح الكلام؟ فهمت هلا؟ هنا طيب ننتقل هلا للموضوع الثاني بقى. الضابط الرابع عدم معارضة المصلحة للقياس. ينبغي أن نعلم أن القياس ينهض على مصلحة، يعني قياس مصلحة، والمصلحة أيضا العائمة المطلق كذلك مصلحة. ما الفرق بينهما؟ ما هي النسبة بينهما؟ عرفت شو السؤال؟ عندنا مصلحة مطلقة سائبة ليست منضبطة بنظير تقاس عليه، اسمه مصلحة. وعندنا مصلحة قياسية نريد أن نعلم الفرق بينهما والنسبة بينهم. أن الفرق بينهما أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا. يعني شلون؟ يعني أن القياس أخص من مطلق المصلحة. القياس المصلحة القياسية مصلحة وزيادة، مصلحة مقيدة بقيد. وأما قولنا مصلحة فهي يمكن أن تكون مصلحة قياسية ويمكن أن تكون مصلحة مطلقة سائبة. إذن المصلحة القياسية أخص ولا مطلق المصلحة أخص؟ أيوة مصلحة القياسية أخص. لما بيكون أمرين واحد أخص من الثاني بنقول بينهما عموم وخصوص مطلق. مثلا عشان نقرب الذهن، إنسان وحيوان، إنسان وحيوان هل هما مترادفين؟ لا. طيب في اختلاف بيناتهم، اختلاف تضاد؟ لا. كمان في نسبة بيناتهم. الإنسان يتصف بالحيوانية ويتصف أيضا بشيء آخر زائد على مطلق الحيواني، وهو الفكر اللي بيسموه النطق. النطق عند العلماء يعني الفكر، واضح؟ أما كلمة حيوان فهي غير مقيدة بهذا الضابط، ممكن أن تنطبق على الصاهل وعلى الناهق وعلى الحمار وعلى الأسماك وعلى السباع الضارية، وممكن أن تنطبق على الإنسان كمان. شايف كيف؟ إذن أيهما أخص من الآخر؟ الإنسان أخص. إذن بينهما عموم وخصوص مطلق. المصلحة والمصلحة القياسية من هالقبيل، والتسمية عم تعبر عن هالشيء لما بتقول مصلحة ومصلحة قياسية، فأنت خيّنت المصلحة في الحالة الثانية بالقياسية. طيب ما هو القياس؟ قلنا القياس عبارة عن عمل من الأعمال التي ترصد المصلحة في شريعة الله عز وجل. طيب ما هو القياس؟ نحن أخذنا التعريف الذي ذكره ابن الحاجب في كتابه المختصر، مساواة فرع لأصل في علة الحكم، مساواة فرع لأصل في علة الحكم. العلماء دائما لما بيعرفوا بيحاولوا جهد الاستطاعة يركزوا ويكون بأقل عدد ممكن. غلط أنه نبهوي التعريف وتعريف ونكتر في الكلمات. أولا ما بينحفظ، ثانيا بيضيع محدوديته. إذا ما هو؟ عبارة عن مساواة فرع لأصل في علة الحكم. ما المراد بالفرع؟ مصلحة من المصالح التي نراها في المجتمعات ولا دليل عليها من قرآن أو سنة. ماشي؟ لا دليل عليها من قرآن ولا سنة. الأصل ما المراد به؟ ديروا بالكم مو حكم الأصل، الأصلها مسألة ذكر الشارع حكمها، الخمرة أصل، مو حكم الخمرة. أنا همنقول الأصل اللي هو يعني موضوع الخمرة. نعم. فالفرع شيء مو موجود، البيرة ما هي موجودة لا بالقرآن ولا بالسنة، معك شيء فرع. في عنا أصل مسألة ذكر الشارع حكمها، هي أصل. إذن نحن نقول القياس مساواة هذا الفرع الذي لا وجود له في القرآن للأصل الذي له وجود في القرآن، مساواتهما بماذا؟ بالعلة، في علة سارية بينهما اللي هو مثلا السكر. واضح كيف؟ إذن القياس هو مساواة فرع لأصل في العلة السارية بينهما، والعلة بتجيب الحكم. طيب هذا هو القياس. طيب أما المصلحة المطلقة فهي أن يجد الإنسان نفسه أمام مشروع، بدرس هذا المشروع لك والله مفيد ولا مفيد، هل والله يا جماعة والله هذا المشروع مفيد لمصلحة الحياة، لمصلحة الحياة. يعني نحن إنشاء المشافي والأجهزة التي اخترعت واكتشفت في الغرب استخدامها أو يعني استحداث مثيلها من أجل حماية حياة الإنسان، هي مصلحة لكن ما لها نظير لا في القرآن ولا في السنة نهائيا أبدا. طيب إذن هذه مصلحة نقول مطلقة، ولكنها تحتمي وتستظل بجنس مصلحة رقم اثنين اللي هو حفظ الحياة النفس. نعم ويك هذه هي المصلحة المطلقة. طيب تعالوا نقرأ النص. طبعا لا، شوف المصلحة المطلقة تنقسم بقى لمصلحة ملغاة يلي سأل عنها زميلك قبل شوي، مصلحة بس بعد ما بحثنا يا جماعة تندرج تحت أصل من أصول الشريعة، شفنا ما عم تندرج لا في مصلحة الدين ولا مصلحة العقل ولا مصلحة الحياة ولا مصلحة النفس، إنها إذن هذه مصلحة ملغة. لكي تكون مرسلة ينبغي أن تكون مندرجة في جنس المصالح، وإلا ما كيف نقول دخلت في الدين؟ نعم. أولا بدنا نتناول به الموضوع ثلاث مسائل: النسبة بين القياس ومطلق المصلحة، ثانيا تعريف موجز بالقياس مع بيان أهم ما يختلف به القياس عن مجرد المصلحة، ثالثا الدليل على اعتبار هذا الضابط والجواب عما قد يرد عليه. شو الدليل على أنه المصلحة لازم ما تتعرض مع قياس وافر الشروط والأركان؟ بدنا نحكيها. أولا النسبة بين القياس ومطلق المصلحة، هي في كلمة مطلقة مرتين فيها شوية تركي، لازم نقول النسبة بين القياس والمصلحة المطلقة، ما بدأ مرتين تنحكى. والقياس إنما هو مراعاة مصلحة في فرع بناء على مساواته لأصل في علة حكمه المنصوص عليه، فبينهما من النسبة إذن العموم والخصوص المطلق. هيك إذا القياس فيه مراعاة لمطلق المصلحة وفيه زيادة على ذلك العلة التي اعتبرها الشارع، ومراعاة مطلق المصلحة أعم من أن توجد فيها هذه الزيادة أو لا كما هو واضح. فكل قياس مراعاة للمصلحة وليس كل مراعاة للمصلحة قياسا، مو هيك؟ طيب إذ تنفرد هذه الثانية في كل ما يسمى بالمصالح المرسلة، وهي المصالح التي يراها المجتهد مما لا شاهد يؤيده من أصل يقاس عليه ولا دليل يلغيه من نص كتاب أو سنة. هنا بقى نحكي شيء تاني اللي هلا هو جواب على سؤال بعض منكم، على أن هذا لا يعني أن المصالح المرسلة مجردة عن أي دليل تستند إليها كما أنها مجردة عن أي دليل يلغيها. وكنت تفهم هيك يعني، فلو كانت كذلك لما أمكن للمجتهد جعلها دليلا على حكم من أحكام الشريعة بحال، ما 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 لها علاقة صار بالشرع منه، إذ إن أحكام الدين كلها داخلة تحت أمر الله ونهيه، فكيف يكون ما لا صلة له البتة بأمر الله أو نهيه داخلا ضمن أحدهما؟ لسه ما خلصنا. لا جرم إذن أن المصالح المرسلة لابد أن تكون مستندة إلى دليل ما قد اعتبره الشارع، غير أنه دليل لا يتناول أعيان هذه المصالح بخصوصها، كانت صارت داخل في النص أو داخل في القياس، وإنما يتناول الجنس البعيد لها كجنس حفظ الأرواح كجنس الحفظ العقول والأنساب، أي فهو قاصر على دليل القياس الذي يتناول عين الوصف المناسب العلة بواسطة النص عليه كما في الوصف المؤثر، أو بواسطة جريان حكم الشارع على وفقه كما هو الملائم. يعني بتلاقي فيها المصلحة علة تربطها بإيش؟ بمصلحة الدين. بتلاقي بأن المصلحة اللي بتربطها رأسا بمصلحة الحياة، بتدور عن بالقرآن والسنة على شيء يعني نص يأيد هالمصلحة الجزئية، ما بتلاقي. هذه هي المصلحة المرسلة. إذن هي مرسلة من جانب، لكن مدعومة بالوقت نفسه بجنس مقاصد الشريعة. مثال المصلحة المرسلة جمع أبي بكر رضي الله عنه للقرآن، فليس له أصل يقاس عليه بواسطة وصف مناسب معتبر يجمع بينهما، ولكنه داخل ضمن حفظ الدين، وهو جنس شامل لأنواع المصالح الدينية كلها. ولو أنه عثر لهذا العمل على أصل شبيه بمنصوص عليه لكان الدليل الشرعي حينئذ دالا عليه بعينه أيضا لا على جنسه البعيد فقط. بصير قياس، بصير هذا قياس. إذن هذا الكلام واضح ما هيك؟ في حدا منا له سؤال؟ طيب. ومن هنا تعلم أن النسبة بين مصلحة القياس والمصلحة المطلقة هي نفسها التي بين دليليهما، ذلك لأن دليل القياس هو دليل المصلحة مطلقا وزيادة النص، وهي أن الشارع لم يعتبر جنسها البعيد فقط، بل اعتبر أيضا الوصف المناسب لها، وهو العلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه، وذلك بالنص عليه أو بجريان حكم شرعي على وفقه. هذا وإن للحديث عن المصلحة المرسلة مكانا لاحقا في هذا الكتاب إن شاء الله، وإنما أردت أن أستعين باستعجال ذكر طرف منها هنا لإيضاح النسبة بين كل من مصلحة القياس والمصلحة المطلقة ودليل كل منهما. هلأ نحن الآن بإيش بدنا نتكلم؟ بدنا نقول أنه رأينا مصلحة في مجتمعنا اليوم جدت ولم تكن معروفة من قبل تقتضي أن نبني حكما شرعيا عليها. جينا فرحنا لنبني حكم شرعي عليها، رأينا هذا الحكم الشرعي يعارضه قياس في الشريعة الإسلامية. قياس ما شاء الله كان كافي وافي، وافر الشروط ووافر الأركان، قياس صحيح وسليم. في هذه الحالة معارضة القياس الشرعي الصحيح السليم الذي توافرت أركانه وشروطه لهذه المصلحة المطلقة دليل على أن هذه المصلحة ليست مصلحة حقيقية، ولذلك نتجاوزها وتدخل تحت اسم المصلحة الملغى. هذا اللي نحن بدنا نحكي فيه وهذا بدنا نبينه. طيب فعلا هذا يحوجنا إلى أن نعلم يعني شيئا عن القياس، وبحث القياس في أصول الفقه بحث كثير واسع، لكن احنا ما راح نبحث كله، راح ناخذ رائحة القياس ونفهمه تماما باختصار مشان حتى يكون كلامنا مفهوم. ما هو القياس أولا؟ نعم، طبعا. نعم، وين عم ترى؟ نعم نعم، شفت ذلك، لأن دليل القياس هو دليل المصلحة المطلقة وزيادة. القياس لما عم ناخده ونبني الحكم عليه، أولا في مصلحة، صار هو والمصلحة المطلقة شيء واحد، بس كمان في شيء تاني زيادة. شو هو الدليل؟ دليل لكان النص. وزيادة، شو هي الزيادة؟ وهي أن الشارع لم يعتبر جنسها البعيد فقط، مو بس أنه والله الخمرة بتضر العقول، ونظرا إلى أن المحافظة على العقول من المصالح مقاصد الشريعة إذن حرام، لا، بل هنالك نص على حرمة الخمرة وبيان للوصف المناسب لحرمتها. شو هي؟ وهي أن الشارع لم يعتبر جنسها البعيد فقط، يعني ما سكت عن حكمه، قال لك يلا شوفها إذا تتناسب مع العقول خليها، إذا بتعارض العقول امنعها، ما يقال، بل اعتبر أيضا الوصف المناسب لها وهو العلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه اللي هو الإسكار. وضعنا يدنا على الإسكار فكان هو دليل القياس. نعيد إذا كان ما مفهمين.